الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في النوع الأول من أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح، وقرأنا شيئا من كلام أو من تعريف الحافظ للصلاة رحمة الله عليه الحديث الصحيح، حيث قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قوله في تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. وش الذي يريد بالمسند؟ بالمسند يريد بالمسند المرفوع، وهذا كما قلنا قاله جماعة من أهل العلم حتى لا يحصل في كلامه شيء من التكرار والتطويل، فإنه إن أراد بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، كما أخسر في حقه أن يقول هو ما اتصل إسناده، فما يحتاج أن يقول المسند الذي يتصل إسناده ويطول الكلام، كما الأخسر في حقه أن يقول الذي يتصل إسناده. فلهذا قال بعض العلماء أنه أراد بالمسند نوعا من أنواع الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح المرفوع. لكن يشكل علينا ما سبق، وهو أن المؤلف رحمه الله قال في أول الكلام: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وعرفنا أن سائر الأنواع هي مندرجة في هذه الأقسام الثلاثة، عرفنا أن سائر الأنواع مندرجة في هذه الأقسام الثلاثة. فحينئذ وش يكون المراد بالصحيح؟ المرفوع ولا كل ما هو صحيح من مرفوع؟ كل ما هو صحيح، نعم، المراد بذلك كل ما هو صحيح. والحسن كل ما هو حسن من مرفوع ومن غير مرفوع. والضعيف كل ما هو ضعيف من مرفوع أو موقوف أو مقطوع. فإننا وجهنا كلام ابن الصلاح رحمة الله عليه على هذا المعنى، وإلا فإن أنواع الحديث كما عرفنا كثيرة، أنواع الحديث كثيرة. فلما قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قلنا أراد بذلك أصول الحديث، وتلك الأقسام مندرجة تحت هذه الأنواع. فحينئذ وش الأنسب؟ أن يكون عرف الصحيح بنوع منه ولا بما هو أشمل؟ بما هو أشمل. وإلا إن جعلنا له مخرجا في هذا الموضع أشكل علينا الموضع السابق، فإما أن ينتقد في الموضع السابق ولا في هذا الموضع، لأننا إن حملنا قوله المسند على الحديث المرفوع وأنه أراد أن يعرف الصحيح ببعض أنواعه وهو الحديث المرفوع، يشكل علينا الكلام السابق وأنه تكلم عن الصحيح بمعناه الأعم، والحسن بمعناه الأعم، والضعيف بمعناه الأعم، فيندرج في ذلك المرفوع وغير المرفوع. فإما أن ينتقد في الموضع الأول كما انتقده عليه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وإما أن يصوب في الموضع الأول وينتقد في هذا الموضع، ينتقد في هذا الموضع فيقال في الكلام الكلام فيه شيء من الإسهاب والتطويل، وكان الأنسب في حقه أن يقول في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، ولا حاجة إلى أن يقول المسند الذي يتصل إسناده، كان الأليق أن يقول هو الذي اتصل إسناده. فعلى كل، أما التبرير للحادث الصلاح رحمة الله يعني في الموضعين ما يستقيم، أن يبرر له في الموضعين نعم لا يستقيم، فإما أن يبرر له في الموضع الأول وينتقد في الموضع الثاني، وهذا الأنسب أنه يبرر له في الموضع الأول وينتقد في الموضع الآخر، والله تعالى أعلم. فيكون على هذا التعريف في شيء من الإسهاب، وكان الأحسن في حقه أن يقول في الحديث الصحيح الذي يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع هو ما اتصله إسناده، ولا حاجة إلى أن يقول المسند الذي يتصل إسناده لما فيه من التطويل. والشأن في التعاريف أن تكون طويلة ولا تكون مختصرة؟ تكون مختصرة من أجل أن تحفظ، فالتعاريف تكون مختصرة وجامعة ومانعة، تكون مختصرة من أجل أن تحفظ، وتكون جامعة لأفراد المعرف، وما المعرف في المعرف لابد في التعارف من هذه الأمور الثلاثة، فإن حصل فيها شيء من إسهاب كانت من قبيل الشرح وهو من قبيل التعريف، إذا حصل فيها شيء من الإسهاب والتطويل فإنها تكون حينئذ من قبيل الشرح وهو من قبيل التعريف. قال: أما الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. عرفنا أنه لابد من اشتراط اتصال الإسناد، غير أن علماء الحديث اختلفوا في اتصال الإسناد كيف يكون، وذكرنا بعض الأقوال في ذلك. فما هي؟ أي نعم، المعاصرة مع إمكان اللقي يحصل بذلك اتصال الإسناد عند الإمام مسلم، ومنهم من يرى ثبوت اللقاء كمثل الإمام البخاري، ومنهم من يرى ثبوت السماع كقول جماعة من الحفاظ المتقدمين. فعلى كل، لابد من اتصال الإسناد عند علماء الحديث، غير أنهم اختلفوا كيف نثبت الاتصال في الإسناد، هل عن طريق المعاصم مع إمكان اللقي، أو لابد من إثبات اللقاء، أو لابد من إثبات السماع. وتأتي أو يأتي الكلام على هذه المسائل مشيئة الله عز وجل في موضعه. قال: الذي يتصل إسناد بنقل العدل الضابط. وش المراد بالعدل؟ نعم، الذي يجتنب الكبائر ويأتي بالفرائض هذا هو العدل. وما يتعلق بخوارم المروءة لابد أن تجتنب أو لا؟ نعم، الخلاف قائم في خوارم المروءة، وعرفنا أن الخوارم إذا كانت متعلقة بالدين فلا بد أن تجتنب، وإن كانت في الدنيا فالأمر أيسر، لكن إذا كثرت وصارت غالبة على الشخص فالأظهر أن الراوي لا يقبل حديثه، فإن من ضعف حياءه انجذب إلى كل شر، فالحياء يمنع من الذنوب والمعاصي، والذي ضعف حياءه فإنه مظنة للفسق. قال: أما الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح هو شرط وجودي، شرط الضبط، قال: بنقل العدل الضابط. والضبط ضبطان، الضبط ضبطان كما هو معلوم: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه، يثبت الراوي في صدره ما سمعه من الحديث ورواته، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر، أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه من الحديث ورواته، نعم، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضبط الصدر. وضبط الكتاب هو صيانة الكتاب بمعنى حفظ الكتاب، يعني حفظ الكتاب أو صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي الحديث منه، إلى أن يؤدي الحديث منه. هو صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي الحديث منه. هذا ضبط الكتاب. ويكفي أحد الضبطين، فإن كان عنده ضبط الصدر قبل حديثه، وإن لم يكن عنده ضبط الصدر وعنده ضبط الكتاب وروى من كتابه قبل حديثه. لكن لو عنده ضبط الكتاب وما عنده ضبط الصدر فحدث من حفظه ولم يحدث من كتابه رد حديثه، فلا بد من توفر الضبط، إما ضبط الصدر وإما ضبط الكتاب. فإن كان يروي من حفظه لا بد من ضبط الصدر، وإن كان يروي من كتابه لا بد من ضبط الكتاب. فهذا شرط من شروط الحديث الصحيح وهو الضبط. وهل المراد بذلك الضبط المطلق الكامل أو مطلق الضبط ولو كان يسيرا؟ شو المراد بالضبط؟ الضبط الكامل التام. فإن المؤلف في تعريف الحديث الصحيح فالمراد بالضبط الضبط الكامل التام، وليس المراد بذلك مطلق الضبط فيدخل في ذلك الضبط اليسير. فإن الضبط اليسير موجود في رجال الحسن وموجود أيضا في رجال الضعيف. هل الضعيف ليس له ضبط الكلية وإلا ضبطه يسير؟ ضبطه يسير. الضعيف لا يقال أنه لا يحفظ شيئا، ما عنده ضبط الكلية، فإذا غلب عليه الوهم والخطأ نعم فهذا يحكم بضعف حديثه، وإن كان يحفظ ويضبط بعض الأحاديث. فلا يشترط في الضعيف أن لا يكون له ضبط الكلية بمعنى أنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا، هذا ليس بشرط. إذن المراد بالضبط في هذا الموضع هو الضبط الكامل الضبط التام، وليس المعنى أنه لا يخطئ في شيء، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. لكن إذا كان الخطأ يسير فهو داخل في الضبط الكامل التام، فهذا باعتبار الأمر، نعم باعتبار الأمر الغالب يقال له ضبط كامل تام، هو شيء أغلبي باعتبار الأمر الغالب، وإلا لابد من شيء من التقصير ولابد من شيء من الوهم. مهما كان الراوي عنده ما عنده من الحفظ والإتقان لابد أن يقع في شيء من الخطأ والوهم. فإذا قيل المراد بذلك الضبط التام أو الضبط الكامل من باب المبالغة، نعم من باب المبالغة، وإلا لابد من شيء من الوهم والخطأ. فإذا كان الوهم من قبيل الوهم اليسير القليل فهو من رجال الصحيح، لأنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد. وإذا ما كثر قد يصل إلى حد الحديث الحسن لغيره، وقد يصل إلى حد الحديث الضعيف، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل عند كلام المؤلف رحمه الله على الحديث الحسن. قال بنقل عدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. قوله عن العدل الضابط فيه تطويل، قوله عن العدل الضابط فيه تطويل، والأحسن أن يقول عن مثله، أن يقول عن مثله أيما أحسن حيث التعبير، أن يقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ولا يقول بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله أخسر. وما كان أخسر في التعاري فهو أنسب. قال بعض العلماء لو قال بنقل الثقة عن مثله لكان أخسر، بدل أن يقول بنقل العدل الضابط يقول بنقل الثقة، فإن الرجل إذا قيل فيه ثقة وش يكون؟ نعم اجتمعت فيه العدالة والضبط. وهذا وإن كان أقصر لكن ليس فيه التنصيص على الشروط، والتنصيص على الشروط من الأمور المطلوبة حتى يفهم الطالب الشروط. نعم إذا نص عليها بالتفصيل هذا أمر مطلوب من أجل أن يفهم الطالب الشروط إذا ما نص عليها. والتعاريف كما تحتاج إلى الاختصار وعدم الإسهاب أيضا يحتاج فيها إلى عدم الإلغاز، يكون فيها شيء من الظهور حتى تكون مفهمة لا سيما للطالب المبتدئ. فالتنصيص على الشروط أنسب. فكلمة ثقة وإن كانت أخصر لكن كلمة العدل الضابط أفهم ولا ما هي أفهم؟ أفهم لما فيها من التنصيص على الشروط. نعم فالأنسب أن يقال ما ذكر المؤلف بنقل العدل الضابط لكن يقال بعد ذلك عن مثله من باب الاختصار في العبارة. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.